أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ذلك الكلام في الشفعاء، وصلنا إلى المسألة 356. الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعاء لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع. انتهت المسألة. يقول هذا الأمر مما لا إشكال فيه. هناك ذكرنا فيما سبق أن حق الشفعاء هو حق ثابت لمن؟ للشفيع. هل يقبل الانتقال من الشفيع إلى غيره؟ أعطيك أنا الشفيع، أعطي هذا الحق للشيخ هون، أرفعه من يدي وأعطيه للشيخ هون. يقول لا، هذا مما لا إشكال ولا ريب أن حق الشفعاء غير قابل للانتقال إلى غير الشفيع. واضح المسألة؟ بعد ما يحتاج إلى شرح إضافي. خب لا إشكال بعد. يقول لك المسألة واضحة وبديهية هذه. خب مسألة 357، إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة.
يتنازل.
لا يتنازل فليكن ما يكن، أما إذا أعطيتك إياه على نحو الوكالة بحيث تكون وكيلا عني، خب هنا لا زال الحق لغاية الأمر أنت وكيل عني، هذا ما يضر بهذا المقدار، يقبله الفقهاء. أما لا، أنا أعطيك إياه بنحو التنازل أو بنحو أن أبيعك هذا الحق، هذا لا يصح، بحيث ينتقل إليك وتصير أنت صاحب حق الشفعة. يقول لا يصح ذلك، أنا صاحب الحق الأصلي، يبقى الحق لي أو أسقطه. تسقطه لا بأس، لكن لا يمكنني أن أنقله إليك وأعطيك إياه. إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة. أنا شريك لك في هذه الأرض، أنت بعت نصيبك، أنا لي حق الشفعة صحيح؟ أنا بعت نصيبي بعد ذلك، يقول يسقط حق الشفعة لي، لا يبقى لي حق الشفعة. ليش لا يبقى لي؟ يقول لي أنه بعد الآن أساسا أنا لست بمالك. التفت إلى المسألة، أنا كنت شريكا معك في الأرض، أنت بعت نصيبك، أنا كان بإمكاني أن آخذ بالشفعة ولكني لم آخذ، خب بعت أنا نصيبي الآن. خب يقول ليس لي حق الشفعة بالنسبة إلى بيتك لنصيبك. لو أخذت لي قبل أن أبيع نعم لي حق الشفعة في ذلك الوقت، لكن بعد أن بعت نصيبي لا يبقى لي حق الشفعة. إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، يعني حصل بيعين، البيع الأول من الشريك الأول، البيع الثاني من الشريك الثاني، متفقين؟ الشريك الأول باع نصيبه، خب الآن الشريك الثاني يمكنه أن يأخذ بالشفعة، لكنه لم يأخذ بالشفعة، بل باع هو الآخر أيضا باع نصيبه، خب ليس الشريك الآخر هنا حق الشفعة. خب إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة. هذا بعد أكثر، ترى أنا في غرفة أبيع نصيبي وأنت في غرفة كنت قد بعت نصيبك قبل ساعة مثلا، وأنا لم أعلم بأنك بعت نصيبك، هنا يقول يسقط حق الشفعة. أما هناك حالة أوضح، وهي ما إذا أنا علمت أنا بأنك بعت نصيبك ومع ذلك لم أعقد الشفعة، يقول هنا بعد المسألة أوضح، خصوصا إذا كان بيعه يعني بيع الشريك الثاني بعد علمه بأن شريكه الأول قد باع وأن له حق الشفعة. بعد ذلك يقول المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ليجوز لي أن أخذ بالشفعة. مشهور الفقهاء قالوا يشترط أن أعرف الثمن، لأنه إذا أخذت بالشفعة ماذا سأفعل؟ سأدفع للمشتري الثمن الذي دفعه. خب كيف اخذ بالشفعه وانا لا اعرف الثمن؟ مفهوم؟ خب مشهور الفقهاء قالوا يشترط ماذا؟ العلم بالثمن، يعني ان يعلم الشفيع بالثمن لكي يجوز لي ان اخذ بالشفعه. لا بد ان اعرف الثمن الذي باع به شريكي ارضه مثلا. خب هنا السيد الخوي يقول لا يشترط ان يعلم. فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح، فإذا أخذ بالشفعة وكان جاهلا بالثمن لم يصح، هذا هو المشهور. لكن الصحة لا تخلو من وجه، يصح. قل كيف أدفع الثمن؟ قل روح اسأل تعالي، قل أنا أخذت بالشفعة ثم اذهب واسأل وارفع الثمن. التفتوا، شريكي باع أرضه عليك، مثلثين انا لي حق الشفعه. خب اتي واقول لك اخذت بالشفعه، كم الثمن؟ اخذت بالشفعه، ساتيك بالثمن بعد ساعتين. خب اسال عن الثمن ويمكن وادفعه اليك. معرفه الثمن مو دخيله في الاخذ الشفعه، يمكنني الاخذ الشفعه، لكن الصحه لا تخلو من وجه. خب مثلا 359، اذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعه سقطت. شلون يعني؟ انا وياك مشتركين في نخلة مثلا، انت بعت نصيبة من النخلة، يثبت لي حق الشفعة صحيح؟ خب قبل ان اخذ بالشفعة اتت عاصفة وجاء واقتلعت النخلة ولا ندري في اين القتها او احترقت مثلا. خب لا يوجد مورد للشفعة هنا، تمام المبيع وهي النخلة مثلا، خب تمامها بأكملها تلفت بعد، مورد الشفعة هي النخلة والنخلة الآن غير موجودة، أو مورد الشفعة هي السيارة والسيارة الآن غير موجودة. خب إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت، يعني سقطت الشفعة بعد، لا يوجد مورد للشفعة بعد، سالب الانتفاع الموضوع. هذا اللي يقولوا عنه سالب الانتفاع الموضوع، ليش؟ لأن موضوع الشفعة هو النخلة والآن لا توجد نخلة، فهنا يقولون سائد انتفاء الموضوع. مسألة 360، إذا تلف بعضه دون بعض، افترض معي مثلا، افترض على سبيل الفرض أننا نملك 10 نخلات على نحو الشركة أنا وإياك، في كل نخلة في النخلة نحن مشتركون. طب أنت بعت نصيبك، متفقين؟ أنت بعت نصيبك. خب الآن المشتري دفع إليك الثمن، أنا بإمكاني أن أخذ بالشفعة. خب قبل أن أخذ بالشفعة احترقت 3 نخلات من العشر، خب بقيت 7 نخلات، لي أنا أخذ بالشفعة؟ لو بقيت حتى نخلة واحدة لي أنا أخذ بالشفعة؟ ليش؟ لأن كل نخلة نحن نشترك فيها معا. يقول إذا تلف بعضه دون بعض، يعني بعض المبيع دون بعض، يعني بعض المبيع فقط هو الذي تلف، لم تسقط الشفعة، وجاز له، جاز للشريك أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. ها يقول إذا تريد، يقول لي إذا تريد تشتري لكن تدفع تمام المبلغ الذي اشتريت به النخلات كم؟ مثلا 10 دنانير، انت تدفع 10 دنانير، لا تخصم قيمة النخلات التي احترقت، مفهوم؟ تحتسبها وكأنها لا زالت موجودة، تدفع تمام الثمن، مو تدفع جزء الثمن، ما تنقص من الثمن شيء. صحيح ان النخلات تلفت الان بعضها، لكن لا تنقص بإزائها شيء. التفتون؟ المشتري لا يخسر. يقول وجاز له أخذ الباقي لكن بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، المشتري لا يضمن المقدار الثالث، لا يخسر أي شيء من المقدار الثالث. خب إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري، أي عفوا إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة، هي مثلا 361، إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة، فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه. شلون يعني؟ أخذت أنا بالشفعة طب انت 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 المشتري يا شيخ، انا اتيت واخذت الشفعه، طب بعد ان اخذت انا بالشفعه انت اتلفت النخيل، ثلاث نخلات مثلا اتلفتها او اربع نخلات اتلفتها، انت المشتري ها، انا اخذت بالشفعه الان، طب عندما اتلفتها انت انت ضامن بعد لانك اتلفتها وليست ملكا لك. يقول وجاء يقول وفإن كان السلف بفعل المشتري ضمنه. خب في مسألة التي بعدها إذا إتمام المسألة التي بعدها يقول إذا كانت إتمام المسألة التي قبلها يقول إذا كانت السلف بغير فعل المشتري تلفت النخلات لكن بغير فعلك بل بفعل شخص آخر أنت لم تسلمني إياها. يقول إذا كان السلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا، لكن متى في كل الحالات؟ يقول لا، إنما يضمنه فيما إذا كان السلف سلف النخيل مثلا أو سلف العين المبيعات بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقرار. يعني أنا طالبتك بأن تسلمني مفاتيح البستان مثلا، أنت لم تسلمني إياها، تهاونت وتأخرت إلى أن أتلفها مثلث أو تلفت حتى بالهواء ما يهمني أنا، المهم أنك أخرت تسليمك لهذه الأرض. خب مسألة 363 في انتقال الشفعة، أنا قاعد أقرأ المسألة لأن ثلاث أربع مسائل كانت واضحة نوعا ما ولا أجد أنها تحتاج إلى شرح. مسألة 363 في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال، هل تنتقل الشفعة إلى الوارث؟ يعني إذا توفيت أنا أنا الشفيع لي حق الشفعة، طب لو توفيت قبل الأخذ بالشفعة هل لأولادي الأخذ بالشفعة أم لا؟ ليس لهم ذلك وينتهي الحق بوفاتي. يقول في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال، بعض الفقهاء يرون أنها تنتقل وعلى تقدير الانتقال. طب لو قبلنا يقول سيد القوي لو أفتيت أنا بالانتقال، أنا لا أفتي بالانتقال، أنا أقول في الانتقال إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم الانتقال. طب لو أفتيت بالانتقال، يقول لو قبلنا أنها تنتقل لابد أن يجتمع الورثة بأكملهم، اشترط أن لي أربعة أولاد، ثلاثة منهم يريدون الأخذ بالشفعة والرابع لا يريد الأخذ بالشفعة، لا ليس لهم الأخذ بالشفعة، بل لابد أن يكونوا أربعتهم فيأخذوا بالشفعة. يقول وعلى تقدير الانتقال، يعني لو قلنا ممن يفتي بالانتقال، يعني ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، لابد أن يجتمع الورثة بأكملهم الأربعة مثلا أربعة أولادي بأكملهم ويقولوا أخذنا بالشفعة. ليش حتى ليش حتى من يقول بالانتقال ايضا يقول بهذا؟ مسألة 364 اذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع، لم يسقط قبل ان يحصل البيع، هذا شريكي الان موجود يريد ان يبيع نصيبه، يريد ان يبيع نصيبه في الارض، قبل أن يبيع نصيبه أنا لا يوجد لي حق شفعة، حق الشفعة إنما يثبت بعد البيع، قلنا على رأي السيد القوي إنما يثبت بعد البيع. خب الآن قبل البيع قلت أنا أسقطت حق الشفعة الذي هو ثالث لي بعد البيع، إلى الآن البيع ما حصلها بستين المسألة، لا زال هذا هو شريكي، قلت له يا جماعة اشهدوا أني قد أسقطت حق الشفعة الذي يثبت لي بعد البيع. خب الآن قد شريكي باع نصيبه على الشيخ عون، هل لي أن أخذ بالشفعة؟ يقول نعم لك أن تأخذ بالشفعة. خب إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، لم يسقط هذا الحق، ليش؟ لأنه إنما يثبت بعد البيع، فإسقاطي له قبل البيع كلا إسقاط. هذا مثل ما الآن شيخ عون يقول لهند أنت طالق وهو إلى الآن ما تزوجها، خب إذا تزوجها بعد ذلك له الحق في أن يطلقها، لا زالت زوجته، طلاقه لها قبل الزواج لا قيمة له. هنا أيضا الكلام هو الكلام. يقول وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري. طب الآن أنا موجود، هذا شريكي باع حصته على الشيخ عون، الشيخ حسين باع حصته على الشيخ عون، مشتين؟ خب أنا قلت طلبوا مني أن أشهد في العقد، في عقد البيع بعض الأحيان يطلب أن يكون هناك شهود بالذات إذا بيع أرض كبيرة وما شابه ذلك. خب طلبوا مني أن أكون أحد الشهود وشهدت في العقد ووقعت أيضا في ورقة البيع. خب هل هذا يسقط حق الشفعة؟ قد يقول البعض أن هذا يسقط حق الشفعة. ليش؟ لأنك إذا وقعت أنا قابل بالبيع مشري بسفته شريكي وهو الشيخ حسين، أنا وإياه نشترك في هذه الأرض. خب الشيخ حسين باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون، الآن أنا أتيت وشهدت على العقد، يعني حضرت العقد كشاهد لكي وقعت الورقة مثلا. خب الآن هذا قد يتوهم البعض أن هذا قبول مني بالبيع فيسقط حق الشفعة لي. يقول لا، لا يسقط حق الشفعة، لك الأخذ بالشفعة، تشهد على البيع وتوقع في الورقة. بعد عقب ما توقع في الورقة تقول أخذت بالشفعة، عرفت شلون؟ خب لو حصل البيع فقلت الشيخ عون الله يبارك لك فيها يا شيخ، خب ثم أقول لي يا شيخ أخذت بالشفعة، قولي الله يبارك لك فيها هذه المباركة، هذه لا ترفع حق الشفعة. يقول وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري فإنه لا تسقط الشفعة إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع. يعني بقولي بارك وبارك الله يبارك لك فيها، إذا كانت قرينة على أن هذه الله يبارك لك فيها هي إسقاط لحق الشفعة فبعد صار إسقاط. أما إذا لم تكن القرينة شلون تكون القرينة؟ كما لو قال لي شيخ عون ويش هل تسقط حق الشفعة مثلا؟ أقول الله يبارك لك فيها إن شاء الله. خب هنا قد يفهم العرف عن لماذا أسقط حق الشفعة. خب إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط لذلك بعد البيع، فالمرجع هنا القرينة. خب مسألة 365. خب إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب، الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ علي وهو غائب ووكيله هو الشيخ حسين، خب كانت هذه عفوا اتركوا أنه وكيله هو العين بيد الشيخ حسين وهي ملكي أنا والشيخ علي، ملكتين. خب الشيخ حسين أتى وادعى أنه وكيل في البيع فباع نصيب الشيخ علي على الشيخ عون، أنا لا أعرف أن الشيخ علي وكل الشيخ حسين أم لم يوكله، ملكتين الآن للمسألة، أنا لا أعلم، ربما الشيخ علي وكل الشيخ حسين وربما لا الشيخ حسين، هذا من صفحة البيت جايبينها من كيف جاءت هذه الوكالة ما إليها وجود. فالشيخ حسين الآن يريد أن يبيع نصيب الشيخ علي فأتى الشيخ حسين وباع نصيب الشيخ علي على الشيخ عون. خب هل لي أنا أن أخذ بالشفعة مع أني ربما لا تكون هناك وكالة؟ يقول نعم للأخذ بالشفعة. خلنا نواصل المسألة. يقول إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب، أنا الحاضر والشيخ علي هو الغائب، وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة على الغائب، ملتكين؟ شيخ حسين قال أنا وكيل عن الشيخ علي، جاز الشراء منه. خب الآن الشيخ عون يجوز لك أن تشتريها، جاز الشراء منه والتصرف فيه، يجوز لك أن تشتري الأرض وتتصرف فيه لأنه الآن يده على الأرض بعد. وهل يجوز للشريك الحاضر أنا هل يجوز لي يقول السيد الخوي أخذ بالشفعة، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال. وإن كان الجواز أقرب، الأقرب أنه يجوز لي أن أخذ بالشفعة، خب إذا أخذت بالشفعة. وإن كان الجواز أقرب فاصلة، يعني يجوز لي أن أخذ بالشفعة، فإذا حضر الغائب، حضر الشيخ علم من الخارج وصدق، فهو قال لي الشيخ حسين كان وكيلي في البيع، أتى الشيخ علي من الخارج وقال الشيخ حسين كان وكيلي في البيع، إذا المعاملة يجب عليها صحيحة، بيعك يا شيخ حسين للأرض على الشيخ عون صحيح، وأخذي بالشفعة صحيح، وانتهت المسألة. وإن أنت شيخ علي قال يا جماعة ترى أنا ما وكلت شيخ حسين، علي جاي من صفحة الجيب، وإن أنكر الشريك الذي كان غائبا، يعني وإن أنكر كان القول قوله بيمينه، شلون يعني كان القول قوله بيمينه؟ هذه بعد مبحث يرتبط به بحث القضاء، أتصور أننا ذكرناه سابقا أو ما أدري، مر عندنا كان القول قوله بيمينه، مر عندنا هذا الاصطلاح سابقا؟ ما مر؟ خب ما مر، أنا ما أتذكر يعني، أنا درست كذا مرة على أي حال، كان القول قوله بيمينه، هذه مبحث لابد من الإشارة إلى مبحث في باب القضاء يشيرون إليه. خب هنا الشيخ حسين يدعي الوكالة، شيخ علي ينكر الوكالة، نصدق من؟ نصدق الشيخ حسين أو الشيخ علي؟ يمكن الشيخ حسين في الواقع هو الصادق مثلي، ويمكن الشيخ علي في الواقع هو الصادق، نحن لا نعلم الغيب، الله عز وجل حينما خلقنا لم يعطنا علم الغيب، نصدق من منهما؟ والله اثنينهم ظاهرهم حسن، اثنينهم ظاهرهما حسن، نصدق أيا منهما. خب القضاء يتكفل بالجواب، يقول هنا الشيخ حسين مدعي والشيخ علي منكر، واليمين والبين على المدعي واليمين على المنكر، شلون يعني البين على المدعي؟ هي قاعده احفظوها في باب القضاء، اليمين على البين على المدعي واليمين على المنكر، البينه على المدعي واليمين على المنكر، شلون يعني؟ الاصل ان الشيخ حسين ان الشيخ علي لم يوكل الشيخ حسين، صحيح؟ هذا هو الاصل. الان كل انسان الاصل انه لم يوكل الاخرين، مشري هذه الحالة الطبيعية. خب اذا الشيخ حسين يدعي شيء خلاف الاصل، اليس كذلك؟ خلاف القاعدة، الوضع الطبيعي ان الشيخ علي لم يوكل الشيخ حسين. خب انت يا شيخ حسين تدعي انه قد وكلك، جئتنا بشاهدين عادلين، ان كان عندك شاهدين عادلين فيثبت ان الشيخ علي وكلك ويتم البيع باجمعين، إن لم يكن لديك شاهدين عادلين نتوجه للشيخ علي، نقول له احلف على أنك لم توكل الشيخ حسين، إذا حلف فيثبت أنك لم توكله. هنا يقال البين على المدعي وهو الشيخ حسين، إذا لم تكن لديه بين ماذا نفعل؟ نتجه إلى المنكر، نقول له احلف واليمين على المنكر. عرفتنا الآن؟ إذا أول شيء أنا القاضي الآن مثلا وطالب الشيخ حسين، اقول له ائتنا ببين على انك وكيل، حب ان اتى لنا ببين انتهت المساله، اذا لم ياتنا ببين اتوجه الى المنكر وهو الشيخ علي، اقول له ائتنا احلف لنا. خب اذا حلف تم المطلب، خب اذا ما حلف، اذا ما حلف ارد الحلف على الشيخ حسين، اقول له احلف انت، إذا حلف انتهت المسألة. هذه بعد بحوث مفصلة يأتي الكلام عنها إن شاء الله عندما نتكلم عن تكملة في بعض القضاء في تكملة منهاج الصالحين. سيأتي إن شاء الله. خب. هنا صار تداعي، سيأتي إن شاء الله. خب على أي حال يقول وإن أنكر يعني أنكر الشيخ علي كان القول قوله بيمينه. خب فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشريك، وإذا حلف الشيخ علي أنه لم يوصل الشيخ حسين، خب فإنه ينتزع في هذه الحالة الحصة التي بيعت ينتزعها مني أنا الشفيع. خب فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع، خب وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة. شلون يعني الشيخ علي في فترة غيابه أنا استفدت من البستان، أكلت من البستان، ظننت أني أنا مالك للبستان بأكمله، أنا أخذت بالشفعة، شفت للمسألة، أنا أخذت بالشفعة فاستفدت من البستان في هذه الفترة، أكلت منه مثلا أو ركبت بحر الحصان مثلا أو ما شابه ذلك. هنا في مثل هذا المورد الشيخ علي يجوز له أن يطالبني لماذا؟ لأجرة المنفعة التي استوفيتها، لأجرة البستان الذي استفدت منه، لأجرة الحصان الذي ركبته، لأجرة مثلا بما شابه ذلك بأجرة الحليب. خب وكان له يعني للشريك عليه يعني على الشفيع الأجرة إن كانت العين ذات منفعة مستوفاة، ذات منفعة قد أخذت، بل مطلقا، بل حتى لو أني لم أكل ثمار البستان وكان بإمكاني أن أكل ثمار البستان، خب لأني هنا غاصب للأرض، أنا الآن يقول السيد القوئي أنا الشفيع الذي أخذت بالشفعة، أنا غاصب للأرض، صحيح أنا لست مأتوم لأني لا أعرف بأني غاصب، لكن في الواقع أنا غاصب، شئت أم أبيت. خب وماذا أفعل أنا؟ أنا لي الحق أن أرجع للشيخ حسين وأطالبه بها، أنا أدفع الآن للشيخ علي لأني أنا غاصب، مستفيدين للمسألة؟ أنا غافل، فلي أن أتي للشيخ علي أن يأتي لي ويطالبني بثمار البستان مثلا، لكن إذا رفعتها إليه لي أنا أن أرجع إلى الشيخ حسين وأقول له أنت ورطتني فادفع إلي المبلغ الذي دفعته أنا إلى الشيخ علي. صار واضح النص؟ خب عندنا إذن الشريك الذي كان غائبا إذا حلف فثبت أنه لم يوكل، هنا النقطة، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع، خب فإذا حلف الشريك الغائب يعني انتزع الحصة من يد الشريك من يد الشفيع عفوا، وكان له الهاء ترجع إلى الشريك الغائب، عليه الهاء في عليه ترجع إلى الشريك الحاضر الذي هو الشفيع الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة، بل مطلقا حتى إذا لم تكن ذات منفعة مستوفاة، كما لو لم أكل الثمار، يعني تارة أكل الثمار فهنا تكون المنفعة مستوفاة، وتارة لا أكل الثمار فلا تكون المنفعة مستوفاة، بل مطلقا يعني حتى إذا لم تكن المنفعة مستوفاة. خب فاصلة. لا لا، إذا ما فيها ثمار لا توجد منفعة شيخنا، الكلام عن وجود منفعة، منفعة مستوفاة أو غير مستوفاة. فقلت يا أيها حمار أجلكم الله، تارة أركبه فتكون له منفعة مستوفاة، وتارة أخليه في الحظيرة لا أركبه فتكون له منفعة، لكن ليست مستوفاة هذه المنفعة، لم أستوفيها أنا، لم أأخذها، له منفعة لكن لم أأخذ المنفعة، لم أستوفيها. التفت للعبارة. فإن دفعها إليه، إذا دفعت أنا إلى الشريك الغائب يعني للشيخ علي مثلا دفعت إليه الأموال، جاز لي أن أرجع بها على المدعي للوكالة، على الشيخ حسين رجع بها على مدعي الوكالة. خب مسألة 366، إذا كانت ثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة للثمن المؤجل. قلنا سابقا أنه إذا أردت أنا أن أخذ بالشفعة لا بد أن أحضر الثمن. مثلي خب هنا نقول خب لو كان الشيخ علي قد باعك يا شيخ هون باعك الأرض بألف دينار، باعك نصيبه من الأرض بألف دينار، لكن ألف دينار مؤجلة بعد سنة تدفعها إليه. خب أنا عندما علمت بالبيع للأخذ بالشفعة ولا يجب علي أن أدفع الثمن حالا، يجوز لي أن أدفعه بعد سنة. ليش؟ لأن الثمن أنت أيضا مؤجل عندك. يقول إذا كان الثمن مؤجلا في البيع يعني جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل. خب والظاهر جواز إلزامه بالكثير. خب أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة يا شيخ عون تقول لي ما عليه ماكو مشكلة أقبل أن تأخذ بالشفعة، لكن أعطيني بكثير وتضمن مني أنك بعد سنة تعطيني المبلغ. كفت الآن؟ ولكن عفوا والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، يجوز للمشتري أن يلزم الشفيع بأن يأتيه بكفيل. خب ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به. خب قال يجوز لي أساسا أن أدفع الثمن بعد سنة، أخذ بالشفعة الآن ويكون الثمن مؤجل. ويجوز أيضا أن لا أؤجل الثمن بل أدفع لك الألف دينار في الوقت الحالي، ها أخذت بالشفعة. أنت ما أنت إلى الآن ما أنت أيها الشيخ يا شيخ أنا للآن لم تدفع الثمن للشيخ علي، أنا الآن أخذت بالشفعة لي أن أعطيك الثمن الآن. يقول ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به، إذا رضيت أنت يا شيخ عون بأن تستلم الثمن الآن، أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع مو للبائع على المشتري. هذا سابقا أشرنا إليه أن شرط التأجيل سار يكون للمشتري على البائع وسار يكون للبائع على المشتري. خب
المؤجل ما
يكون
في
الأحصاء. ليش؟ الأحصاء نوع تأجيل، الأحصاء تأجيل غاية الأمر، تأجيل بعضها إلى فترة وبعضها إلى فترة أطول، ما يضر تأجيل هذا من المؤجل. خب أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع، بذهنكم هذه أثرنا لها في مسألة سابقة، بذهنكم شرط التأجيل للمشتري على البائع أو للبائع على المشتري أو نوضحها. تذكرونها أو نوضحها. خب الشفعة لا تسقط بالإقالة. خب الشيخ علي باع نصيبه من الأرض على الشيخ عون، خب بعد ذلك تقايلا. يعني شنو تقايلا؟ يعني الشيخ علي قال للشيخ عون أقلني، فقال الشيخ عون أقلتك، أو بالعكس الشيخ عون هو الذي قال للشيخ علي أقلني، قال له الشيخ علي أقلتك، ما يضر الإقالة من البائع أو من المشتري لا فرق. خب الشفعة لا تسقط الإقالة، إذا حصلت الإقالة يجوز أيضا الأخذ بالشفعة. خب الإقالة ما لا تقتضي؟ تقتضي أن الأرض ترجع مرة أخرى إلى الشيخ علي، صحيح؟ خب رجعت، لكن لي يقول الشيخ يجوز لي أن أخذ بالشفعة أنا. ليش يجوز لي أن أخذ بالشفعة مع أن الأرض رجعت للشيخ علي؟ يقول نعم خذ بالشفعة، فإذا أخذت بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان الإقالة. متفقين؟ خب يقول الشفعة لا تسقط بالإقالة، فإذا تقايلا يعني البائع والمشتري، البائع وهو الشيخ علي والمشتري وهو الشيخ عون، تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة ينكشف بطلان الإقالة. تفهمين المثال؟ خب إذا انكشف بطلان الإقالة ما هي الثمار؟ هل توجد ثمرات معينة؟ خب خلونا نتصور المسألة. خب التفتوا قبل الإقالة، خلينا نقول قبل الإقالة، قبل الإقالة الأرض انتقلت للبيع، انتقلت الأرض إلى الشيخ عون وانتقل الثمن إلى الشيخ علي. متفقين؟ قبل الإقالة الأرض انتقلت إلى الشيخ عون والثمن انتقل إلى الشيخ علي. خب الأرض يشيلوا الأرض، خلينا نقول المبيع، المبيع المبيع انتقل الى الشيخ عون والثمن انتقل الى الشيخ علي، هذا على مقتضى البيع. خب لو حصل نماء للمبيع او للثمن زيادة نماء، كما لو كانت بقرة وولدت مثلا، خب هذا نماء. خب النماءات يقول النماء في هذه الفترة هو للشيخ عون، نماء المبيع، ونماء الثمن هو للشيخ علي، لأنه هو الثمن العام في ملك الشيخ علي. المتسين هذا قبل التقايل، بعد التقايل يرجع المبيع إلى الشيخ علي والثمن إلى الشيخ عون، صحيح؟ لكن أنا إذا أخذت الشفعة افترض أني بعد أسبوع علمت أنه حصل بيع وحصل تقايل، فهمت المسألة؟ قبل أسبوع الشيخ علي باع على الشيخ عون، ثم حصل التقايل بعد ساعة مثلا، خب أنا الآن بعد أسبوع ها علمت بذلك، يقول في الخوئي يجوز لي الأخذ بالشفعة. خب إذا أخذت بالشفعة ملتفت يا شيخ عون الآن بعد أسبوع ها، إذا أخذت بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان الإقالة، فإذا بطلت الإقالة نماءات المبيع يجب تنتبه أنها ليست ملكا للشيخ علي بل هي ملك للشيخ عون، ونماءات الثمن ليست ملكا للشيخ عون بل ملك للشيخ علي، لأنه بالإقالة رجع المبيع إلى الشيخ علي ورجع الثمن إلى الشيخ عون، لكن بأخذه بالشفعة يكشف ذلك عن بطلان الإقالة، فيرضي يرجع الأمر للمقلوب، يرجع الأمر للمقلوب. يقول فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها يعني بعد الإقالة للمشتري مو للبائع، ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبل الإقالة كذلك، كما كان الحال قبلها كذلك، يعني قبل الإقالة الحال كان هكذا أن نماء الثمن للبائع ونماء المبيع للمشتري. خب مسألة 368، إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به، يعني شنو خيار رد العين؟ تتذكرون هذا في بيع الخيار، قلنا أنه قد يبيع الشيخ علي أرضه بألف دينار، نصيبه من الأرض بألف دينار، لكن يقول أنا هذه الأرض أريد أن أستردها، اجعل لي الخيار لمدة سنة أو لمدة أسبوع، إن أرجعت إليك الألف دينار يا شيخ عون، هذا الشيخ علي يقول إن أرجعت إليك الألف دينار أسترد أرضي، هذا يعبر عنه خيار رد العين أو بيع الخيار، تقدمت الإشارة إليه بعد. إذا كان للبائع خيار رد العين بأن يرجع الثمن إلى الشيخ عون ويسترد العين، هذا الخيار قد نجعله للبائع وهو الشيخ علي. خب فجعلناه افترض أن الشيخ علي باع الأرض على الشيخ عون بهذا الشرط، بشرط أن يرجعها إليه إن رد إليه الثمن. خب في هذه الفترة الآن من الآن إلى أسبوع أو إلى شهر أو إلى سنة على حسب المدة، افترض أن مدة الخيار سنة، خب أنا خلال هذه السنة أنا اشتريت، يجوز لي الأخذ بالشفعة أم لا؟ يقول نعم، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به، لا تسقط بهذا الحق، فالشيخ علي باع الأرض بألف دينار على الشيخ عون وكان له حق رد العين، له خيار رد العين، هنا أنا لي العقد بالشفعة، فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به، لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، هنا الشيخ علي له أن يرد الألف دينار إلى الشيخ عون ويسترجع الأرض، صحيح؟ لكن البائع إذا فسخ يرجع المبيع إليه، مفهومين؟ يسترده، يعني بعبارة أخرى الشفعة لا تسقط خيار الشيخ علي بل يبقى خيار الشيخ علي على حاله، بل الظاهر ثبوت سائر الخيارات أيضا، ومع الفسخ يرجع المبيع إلى البائع، كل الخيارات الأخرى التي تقدمت سابقا ثابت على حالها. يقول مثلا خيار المجلس، خيار المجلس احد الخيارات، فلو حصل البيع ولا زال الشيخ علي موجود في المجلس، فانا اخذت بالشفعه بسرعه، يمكن للشيخ علي ان ماذا؟ ان ياخذ بخيار المجلس فيسترد العين مره اخرى. الشيخ علي باع الارض على الشيخ عون، فانا يجوز لي اخذ الشفعه، اخذت بالشفعه، هنا الشيخ علي بسرعه يتدخل مره اخرى وياخذ بخيار المجلس فينفسخ البيع. يسترد العين بعد، هذا خيار، لا تبطل الشفعة على الشيخ، يسترد العين. خب بين الخيار والإقالة، لا الخيار شيء يجعله البائع والمشتري أو يجعله الشارع لهما. افترض أن الشيخ علي، قلنا سابقا أن الشيخ علي يسترد عليك انه ان رد الثمن يسترد بالارض، هذا خيار. وتارى لا، ما يوجد خيار اساسا، المساله منتهيه، انتهت الخيارات باجمعها، لكن يقول لك اقلني فتقول له اقلتك فسخنا البيع. اذا اتفق البائع والمشتري على فسخ البيع حتى لو لم يكن هناك خيار في الارض ينفسخ البيع. خب مساله 369، إذا كانت العين معيبة، إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري، فإن علمه المشتري يعني المشتري علم بوجود العين، المشتري تارة يعلم بوجود العين وتارة لا يعلم. الآن نتكلم عن فرض ما إذا كان المشتري عالما بوجود العين، فإن علم المشتري بوجود العين فلا خيار له، لا خيار للمشتري. ليش؟ لأنه أقدم على الشراء وهو عالم بوجود العيب. ولا أرش، لا خيار له ولا أرش، لا يرد ولا يأخذ أرش ولا أي شيء. خب هنا يعني شيخ عون، أنت اشتريت الأرض وأنت عالم بوجود العيب فيها، يقول بعد خلاص المسألة منتهية بالنسبة إليك. خب أنا الشفيع، أأتي وأخذ بالشفعة. خب انا الشفيع، اجيء واخذ بالشفعة. خب اذا صار انا ايضا اكون عالم بوجود العيب وصار اكون جاهل بوجود العيب، مثلي اليس الامر كذلك؟ صار اكون عالم بوجود العيب وصار اكون جاهل بوجود العيب. خب اذا كنت عالم بوجود العيب لا شيء لي ايضا، اخذت بالشفعة في الارض مع كوني عالم بانها فيها عيب، خب لا أرش ولا رد ولا شيء. يقول فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالما به يعني بوجود العيب فلا شيء له، لا شيء لي بعد، واضح المسألة فاصلة. خب إذا كنت جاهلا، وإن كان جاهلا كان له الخيار، وإن كان يعني الشفيع، وإن كان يعني الشفيع، وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش، واضح بعد. انا الشفيع كنت جاهلا بان في الارض عيب، اخذت بالشفعة فتبين بعد ذلك ان في الارض عيب، يقول لي الحق في ان ارد العين لكن ليس لي الحق في ان اخذ الارش، ابقيها من غير رد واخذ الارش، يقول هذا لا يجوز، اما ان امضي المعاملة على ما هي عليه او اردها، ارد الارض. كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الارش، فاصلة. واذا كان المشتري جاهلا، سابقا افترضنا ان المشتري عالما، الشيخ عون يعلم بان الارض فيها عيب، خب لو افترضنا انه يجهل، خب واذا كان المشتري جاهلا، هاي بعد بقية المسألة بتكون مبنية على كون المشتري جاهلا بوجود العيب، جاهلا بوجود العيب. يقول واذا كان المشتري جاهلا بوجود العيب كان له الأرش ولا خيار له في الرد، ولا خيار له في الرد. هذه خلاف القاعدة التي ذكرها السيد الخوئي سابقا، حتى وجه الافتاء بأنه ليس له الرد لم يستطيع، السيد الثاني بحسب الظاهر مراجعة سريعة البارحة كأنما يقال السيد الخوي في هذا المورد يقول له الرد. هذه خلاف المبنى. الآن ليش السيد الخوي ذهب؟ لابد له نقطة وإن كانت أن تتضح لي. يقول السيد الخوي هنا أن الشيخ عون له أن يأخذ الأرش وهو الفارق بين بين الأرض السليمة والأرض المعيدة، ولا خيار له في الرد، ليس له أن يرد. هذا خلاف ما تقدم منه في خيار العيب، مفهومين؟ خلاف ما تقدم من السيد الخوئي في خيار العيب. على أي حال، ولا خيار له في الرد. فإذا أخذ الشفيع بالشفعة، طب أنا إذا أخذت بالشفعة كان له يعني للشفيع الرد. طب الآن الشيخ عون اشترى الأرض من الشيخ علي وكان جاهلا بالعيب، وقلنا أنه ليس له الرد ولكن له أخذ الأرش. خب أنا الآن الشفيع أخذت بالشفعة، خب فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له يعني للشفيع الرد. الشفيع نعم إذا كان الشفيع جاهلا. فإن لم يمكن الرد، لم يمكن الرد لعلة من العلل كما لو تلفت العين المبيعة مثلا، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوع الشفيع على المشتري بالأرش. التفتوا للمسألة، أنا الشفيع لي أن أرد، يقول السيد الخوي مجري كان له الرد، أليس كذلك؟ إذا لم يمكن الرد لعلة من العلل، متى لا يمكن الرد؟ تقدم في خيار العيب أنه لا يمكن الرد إذا كان إذا تلفت العين مثلا، وهناك موارد أخرى تقدمت. خب تلفت العين، خب لا يمكن الرد. خب فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه يعني رجوع الشفيع على المشتري بالأرش، يعني أن الشفيع يرجع، أنا أرجع وأطالب الشيخ عون بالأرش حتى إذا كان الشفيع المشتري قد أسقطه عن البائع. خب المشتري وهو الشيخ عون، سابقاً قلنا أن الشيخ عون له أن يأخذ الأرش، مشتري خب قد يأخذ الأرش وقد يقول أسقطه الأرش، أليس كذلك؟ خب تارة يأخذ وتارة لا يأخذ. يقول السيد الخوي نحن لا يهمنا أنك أيها المشتري أخذت من الشيخ علي يا شيخ عون أن لم تأخذ، يا شيخون أخذت تارة أنت تأخذ وتارة لا تأخذ الأرش. يقول لا فرق، المسألة لا تختلف، أنا الشفيع للحق في أن أطالبك بالأرش سواء كنت قد أخذت الأرش من الشيخ علي أم أسقطت حقك في الأرش. يقول لم يبعد رجوع الشفيع على المشتري بالأرش حتى إذا كان المشتري قد أسقطه يعني أسقط الأرش عن البائع. فكخوا العبارة وياي حتى لا تصير أنت مشوكة، عبائر شوية ضمائر كثيرة قد تكون مشوشة في أذهانكم. خب مسألة 370 ننهيها وننتهي من هذا الدرس إن شاء الله. إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع، خب الشيخ عون اشترى العين المبيعة من من؟ من الشيخ علي. خب أنا بسرعة قلت أخذت بالشفعة، الشيخ عون الحين ما دخل البستان، الحسين اشتراه لكن ما دخل بعده، بسرعة أنا أخذت بالشفعة. خب حينما أخذت بالشفعة انتقل البستان إلى ملكي وأعطي المبلغ إلى الشيخ عون. خب لو بعد ذلك اكتشف الشيخ عون أن البستان كان معيبا، يعني هو في واقع البستان معيب لكن الشيخ عون لم يكن يعرف، فكل المسألة متى علم الشيخ عون بأن البستان معيب؟ بعد أن أخذت أنا بالشفعة، يعني الشيخ عون اشترى البستان من الشيخ علي ولم يكن يعلم بأن العين بأن هذا البستان فيه عيب. أخذت أنا بالشفعة ورفعت المبلغ إلى الشيخ عون. خب في بعد ذلك اكتشف الشيخ عون بأن البستان كان معيبا. يقول إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع بالشفعة فالظاهر أن له أخذ الأرش، لا للشيخ عون أن يأتي إلى الشيخ عون ويقول له اعطني الأرش ادفع إلي الأرش، فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع. يجوز للشيطان أن يأخذ العرض، لكن إذا أخذ العرض ما يبقي في يده، بل لا بد له أن يدفعه إليه. لا كانت واجب يا شيطان. والفضار أن له أخذ الأرش، لكن وعليه دفعه إلى الشفيع. وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري، افترض أني أنا الذي اطلعت على العيب، الشيخ لم يطلع. وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له، يعني فليس للشفيع مطالبة البائع بالأرش. أنا ليس لي أن أطالب الشيخ علي بالأرش، طب هل يجوز لي أن أطالب الشيخ حن بالأرش مع أن الشيخ حن لم يتملك البستان إلا لمدة 5 دقائق؟ يقول فليس له، يعني فليس للشفيع مطالبة البائع بالأرش، طب ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد. إذا لم يمكن الرد يجوز لي أن أطالب الشيخ حن بالأرش. فإذا طالبته بالأرش يجوز في هذه الحالة، يجب عليه أن يدفع الأرش لي ويرجع ويطالب الشيخ علي بالأرش هو. طب ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد، يعني أن الشفيع يطالب المشتري بالأرش إن لم يمكن أن يرد. طب يعني الكفت، يعني يريد السيد الخوي أن يقول هكذا، يريد أن يقول هكذا، بعد أن اطلعت أنا الشفيع، بعد أن اطلعت على العيب، أنا مخير بين أمرين، بين أن أمضي المعاملة على حالها على واحد، وبين أن أردها على الشيخ عون هذا الثاني. إذا اثنين، هم إذا لم يمكن الرد، كما لو كانت العين قد تلفت أو حصل بها أمر يمنع الرد كما سبق، فإنه في هذه الحالة لا يمكن الرد، فيجوز لي أن أرجع إلى الشيخ عون وأطالبه بالأرش. يقول ولا يبعد جواز المطالب، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد، يعني جواز مطالبة المشتري به يعني بالأرش، يعني أن الشفيع يطالب المشتري بالأرش إن لم يمكن الرد. خب كتاب الإجارة وفيه فصول يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.